بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الذي هو بعنوان حسن الخلق أثقل شيء في الميزان. مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي هو بعنوان حسن الخلق أثقل شيء في الميزان. وفي البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، إن منهج أهل السنة والجماعة يقوم على محاور ثلاثة. المحور الأول عقيدة صحيحة، المحور الثاني خلق كريم، المحور الثالث فهم سديد. كم محور؟ ثلاث. منهج أهل السنة والجماعة، أي منهج أهل الحق، يقوم على محاور ثلاثة. الأول عقيدة صحيحة، الثاني خلق كريم، الثالث فهم سديد، وهو فهم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يبقى دي اسمها محاور المنهج، دليلها الاستقراء والتتبع، دليلها الاستقراء والتتبع. فمن أدلة الشرع دليل الاستقراء. إيه معنى الاستقراء؟ الاستقراء أي تتبع النصوص الواردة في الكتاب وفي السنة. فمثلا عندما يسألك السائل، نسمع في باب التوحيد أن هناك توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، الدليل؟ تقول له الدليل الاستقراء. كيف ذلك؟ أقول: أنت تقرأ فاتحة الكتاب وفي صدرها يقول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هنا أنواع التوحيد. الحمد هذه ربوبية، لأن الحمد ذكر المحمود بأوصاف الكمال والجلال التي تليق بكماله وجلاله. يحمد سبحانه جل جلاله على إحسانه ومحاسنه، يعني على إحسانه، وما بكم من نعمة إلا منين؟ من الله. وما بكم من نعمة فمن الله، هذه الإحسان. انظر إلى نفسك وإلى النعم التي تطرى عليك ليل نهار. مثلا من النعم البسيطة أو اللي بيغفل عنها الإنسان نعمة اسمها تعدد المخارج. تعدد المخارج كيف؟ الله تعالى جعل مخرج العين ملحا، وجعل مخرج الأذن مرا، وجعل مخرج الفم حلوا. سألت نفسك كده في يوم، لماذا تعددت المخارج؟ الأذن مر، فيها الصماغ مر، العين دمعها ملح، الفم عذب حلو، لماذا؟ قال العلماء جعل الله تعالى مخرج الأذن مرا لأن هذا الموضع المجوف المفتوح لا يمكن أن يكون محلا لدواب وهوام وحشرات الأرض، وإلا فسدت حياتك. حضرتك نائم، حشرة تدخل تضيع عليك الحياة. فالله تعالى بحكمته وبرحمته جعل مخرج الأذن مر، أي حشرة بس تفكر إنها تدخل خلاص شكرا، تغرق في الصماغ وتموت. ليحفظ الله عليك نعمة الحياة. ما توحد الله، لا إله إلا الله. طيب مخرج العين ملح، شفت الدمع كده ملح. والعين لا تسمى بالعين إلا لأنها نضاحة، تنضح الدم، تنضح الماء. هل رأيتم عينا بلا ماء؟ لا تسمى عينا. لا إيه؟ يعني الجماعة اللي بيستخرج المياه الجوفية يقول لك عين ماء. البئر يسمى العين. متى يسمى بالعين؟ إن كان به الماء. ما في مية ما يسمىش عين، خلاص ماشي. ولذلك يقول العلماء ما سميت العين بالعين إلا لأنها نضاحة. فالعين التي لا تنضح الدمع خشية لله لا تسمى بالعين. فإن كانت عينك جامدة لا تتأثر ولا يفيض دمعها من خشية الله، فاعلم أنه لا عين لك. فابحث لك عن عين، ابحث لك عن عين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هي دي فاضت عيناه. فالله تعالى جعل مخرج العين ملحا، لماذا؟ قال العلماء لأن الرخوة اللينة يحتاج إلى دباغة مستمرة حتى لا يفسد. فنحن عندما نذبح الذبائح والأضاحي والعقائق جلد البهيمة لين رخو، بعد ما تسلخ الجلد ده لين حتى لا يفسد، بنعمل فيه دباغة، نحط الملح والقرض. ليش؟ حتى لا ينجس، حتى لا يفسد. فلازم له دباغة مستمرة علشان نستطيع الانتفاع به. وكذلك العين، شوف كده الجفن ده رخو لين يحتاج إلى دباغة مستمرة حتى لا تفسد العين فيذهب بصرها. فسبحان من خلق فجعل لك المخرج إيه؟ ملح، عشان يحفظ عليك نعمة البصر وإلا تفسد. ولذلك عندنا يقولون ابكي، ده البكاء نظافة للعين. ده صحيح، لما تبكي البكاء بيجلي عينك
بينظفها بيطهرها، لأن المخرج ملح فبيدبغ بينقي. لذا ما أحوجنا إلى البكاء من خشية ربنا جل جلاله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. شوف الدمعة الغالية قوي دي، دمعة تدخلك الجنة لما تكون خشية، وفي دمعة تدخل النار والعياذ بالله، دمعة في باطل بيتفرج على مسلسل ولا فيلم أو بيسمع أغنية لمغنية فاسقة يقول لك ضربت على أوتار القلب فبيبكي على المحبوبة اللي هجرته، دمعة أيضا، لكن دمعة خرجت فين؟ في باطل تقود إلى النار والعياذ بالله رب العالمين. من أجل هذا جعل الله مخرج العين ملحا حتى يحفظ عليك نعمة البصر. طب الفم مخرجه حلو، لأنه لو جعله مرا أو ملحا لمرر عليك حياتك، وهو سبحانه قال: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أرادك أن تتمتع بالطيب والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الآن أنا أريد مثلا أن أتمتع بهذه الحلوة، تخيل بسم الله، لو مخرج الفم مر هل أستطيع تذوق هذه الحلوة؟ والله أبدا. طيب أليس كذلك؟ ما شاء الله. لماذا طيبة؟ لأن المخرج عندي إيه؟ حلو. لو كان مرا أو ملحا ما استطعت أن أتذوق. ولذلك من البلايا العظيمة بعض العلل والآفات يقول لك فاقد حاسة التذوق، مرض ما يعرف فين الحلو من المر ولا الساخن من البارد، لأنه فاقد حاسة التذوق فلا يتمتع ولا يستطيع أن يستشعر جمال النعمة لأنه فقد أو تعطلت الآلة دي. فسبحان من خلق وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا الإحسان، فالله تعالى من علينا بنعم تترى، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. لا يخوف في كل حركة نتمتع بنعم الله رب العالمين، وفي كل سكنة فيحمد على إحسانه كما يحمد على محاسنه، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى. سبحانه جل جلاله هو القائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأدي الحمد، يبقى الحمد ربوبية، رب خالق والخلق نعمة فيحمد، مالك والملك نعمة. لماذا؟ انظر مثلا في حياتنا الدنيا عندنا مقومات الحياة: مأكل ومشرب ونفس، أليس كذلك؟ بلى. المطعم الله ملكه لخلقه، بيبيعوا ويشتروا فينا ولا إيه؟ احتكار وتضييق على السلع، بس انت ممكن تصبر، الانسان ممكن يعيش بلا طعام فترات. طيب المشرب كذلك ملكه الله لخلقه، تجد في بلادنا وكل البلاد المياه بتدفع عليها ولا ايه؟ طيب بتدع وتشترى، طيب بتروح تشتري من الباكيت بتاع الماء عشان تشرب الماء وهكذا. طيب ولكن ايضا الماء ممكن اصبر عليه، الله يرضى عليك، أشرب أتيها الله يرضى عليك. إنما الهواء لم يملكه أحدا من خلقه. لماذا؟ لأنه لو ملكه خلقه معلوم حالك ما تقدرش تستغنى عن الهواء دقيقة. تخيل بقى الحج بشير مع الهواء، ممكن أنا اختلفت مع الحج بشير مشكلة، يعمل إيه؟ اقفل مع السلامة. فسبحان الملك قال لك الهوى لا، ياخذ الطعام ماشي، يتصرف في الميه ماشي، الا الهوى مش ماشي. سبحان الملك. شوف الله اكبر، ده نعمه انك تتنفس. يا لو اغلق هذا الباب لا حياه. اذن الحمد لله ولا ايه؟ ولان الرب جل جلاله يعلم عجز المخلوق عن حمده جل جلاله، فتولى حمد ذاته بذاته، فقال لنا الحمد لله رب العالمين. انت مش ممكن تقدر تحمد، انت عاجز عن الحمد. عارف ليه؟ لان الحمد نعمه، صح؟ والنعمه محتاجه الشكر، هي محتاجه حمد تاني. طب والحمد التاني؟ نعمه محتاج حمد تاني. طب والحمد التالت؟ وهكذا. اذا تعجز عن الحمد، لذلك تولى حمد ذاته بذاته فقال الحمد لله. الله اهو الوهيه، يعني الله المعبود بحق، خلق يستحق ان يعبد سبحانه. الا له الخلق والامر، خلق يعبد، مش محتاجه دي فلسفه ولا منطق، خلق يعبد. الحمد لله. طيب رب اهي جه الثانيه، رب ربوبيه، خالق مالك مدبر. طيب رب العالمين، العالمون جمع عالم كل ما من خلق الله تعالى من مخلوقات. الرحمن الرحيم، ادي الاسماء والصفات. الرحمن اسماء وصفات، الرحيم اسماء وصفات، مالك يوم الدين اسماء وصفات، ومالك هنا ايضا الربوبيه الملك. يبقى جت منين اقسام التوحيد؟ من دليل الاستقراء، تتبع الآيات. اقرأ مثلا سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، أدي الربوبية هو إله، عفوا ملك الناس، أدي هو أسماء وصفات، إله الناس، أدي ألوهية، وهكذا. يبقى أنا عندي دليل اسمه الاستقراء. فلما جاء أقول لك الآن منهج أهل الحق يقوم على محاور ثلاث: الأول عقيدة صحيحة، الثاني خلق كريم، الثالث فهم سديد. جبت منين يا عم الشيخ التقسيم ده؟ أقول لك الدليل الاستقراء، لأن ديننا دين دليل. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، هكذا الدين، لازم دليل على كل ما تقول في الدين. طب يا عم الشيخ دليل العقيدة فين؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. توحيده عبادة، هذه العقيدة. ما من نبي وما من رسول أرسله الله ربنا إلا ودعا قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبين الله لنا العلة من خلقنا فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه العقيدة، هذه المنهج. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ايه؟ ايوه، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. نعم، فين سورة الإخلاص؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دي قراءتها مرة تعدل ثلث القرآن. ليه؟ العلماء قالوا لأن القرآن يتكون من محاور ثلاثة، ثلاث: عقيدة وأحكام وقصص. هو ده القرآن. عقيدة يعني إيمان، الثاني أحكام حلال وحرام ومعاملات، أحكام الثالث قصص، قصص القرآن. سورة الإخلاص عقيدة، يبقى تشمل ثلث القرآن. يبقى حضرتك ليك ورد من القرآن كل ليلة بتقرأ جزء من القرآن ولا إيه؟ صح؟ أكل الشوكولاتة. طيب بنقرأ القرآن ولا لا؟ تريد بركة في حياتك، قوة في بدنك، نورا في وجهك، تزكية لقلبك، بركة في زوجك وولدك، إلزم القرآن. إلزم القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى حيرتنا وتعبنا ليه؟ عشان بعدنا عن الكتاب ده، عن القرآن. الواحد يقعد قدام الفيسبوك 4-5 ساعات ما يملش، فرحان وسعيد. طيب مع المصحف، هل ممكن تقعد مع المصحف زي ما بتقعد مع الفيسبوك؟ انت اللي هتسأل نفسك وانت اللي تجاوب، مش انا. انا اجاوب عن نفسي. احد العلماء كان يقول: كنت كلما قرأت في سير السلف من الصحابة من بعدهم اتعجب لحالهم، مع قراءة القرآن، مع قيام الليل، مع الصيام، مع الجهاد. وكنت أقول في نفسي: دول بشر، بشر دول. عبد الله بن عمرو بن العاص في ليلة البناء، ليلة الزواج، يقوم ليله كله، ايه ده، فيه ايه؟ يقول لك تقريبا بعض الرواية يقول لك قرأ 16 جزء في الليلة دي. قيام ليه؟ ليلة الزواج. لدرجة ان زوجته اشتكت لوالده عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص عنف ولده وشكاه للنبي، والنبي قال له: يا ابن عمرو، ان لربك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقا. فامرهم عجيب، الناس دي جيل عجيب فعلا. لما تقرا تفضح نفسك في صلاتهم، في خشوعهم، في الصدقات، في البر، في الأخلاق، جيل عجيب. فيقول: فكنت أتعجب، ولكن زال عجبي عندما رأيتنا في واقعنا ورأيت انشغالنا بالفيسبوك، فقلت في نفسي: من أحب شيئا انشغل به. هم أحبوا القرآن فانشغلوا بالقرآن، هم أحبوا الصلاة فانشغلوا بالصلاة، هم أحبوا نصرة الدين فانشغلوا بذلك، إحنا حبينا إيه بقى؟ بس شوف، ممكن تقعد حضرتك تقرأ جريدة رياضية تقعد ساعات وانت مبسوط، وتقرأ أخبار السياسة وانت فرحان، والكلام صغير ومقال كبير وانت عمال تفتش على كل كلمة. طب القرآن، جاوب انت بقى حالك ايه مع القرآن؟ بس فده في إجابة على الحيرة اللي انت عايشها، على التعب اللي انت عايشه. ارجع للقرآن سريعا، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. مش أي ذكر، ما تجيش تقول لي أنا بقرأ. بتقرأ إيه؟ يمسك لك كده دقيقتين، إيه ده؟ قرأت إيه؟ ولما يجي يقرأ يقعد يتلكك عشان ما يقرأش. أروح أعمل كوباية شاي، طب أروح مش عارف أعمل إيه، طب استنى بس أقلب كده. طيب إنما مع الفيسبوك وهو بيقرأ مش ممكن، لا يعمل شيء ولا يخش الحمام كمان، مخلص عمال يقلب والصور وسعيد، ولا الفايبر ولا الواتساب ولا 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 الانترنت. يا رب عفوك. يا رب عفوك. هل تقدر؟ نجرب كده وانا هجرب. نستغنى عن الهاتف ده يوم كامل، ما افتحوش خالص، ايه رأيك؟ مصيبة. ايه الهاتف ده وانت خارج من البيت لو نسيته ترجع وتجري الهاتف، لو خلص شحن مصيبة. انما فين المصحف بتاعك؟ ايه مصحف؟ مصحف ايه؟ المصحف بتاعك معكش المصحف؟ ايه بتنسى عادي؟ ايه موجود في الهاتف؟ الحمد لله. بيقرأه؟ مقاسي صح؟ احنا جينا نتكلم عن حسن الخلق صح؟ عشان نعلم لماذا سبقوا واحنا ليه اتأخرنا؟ انه كانوا اصحاب منهج، كان عندهم منهج، علموا حقيقة الدنيا وعلموا حقيقة الآخرة، فعملوا عملوا لها. في دي قضايا لازم تنتبه لها. يبقى أنت حالك إيه مع القرآن؟ هو ده السؤال لازم تسأله لنفسك، عشان لما تسأل نفسك وتتأمل وتحاول تبحث عن إجابة، انظر إلى خالد بن الوليد رجل عن أرضه وهو ينام على فراش الموت ويبكي، ويمسك القرآن ويبكي ويقول شغلني عنك الجهاد في سبيل الله، ويبكي خالد. يا الله، طب انت ايه اللي شغلك عن القرآن؟ هو ده السؤال. خالد شغل بعذر شرعي، نصر الدين. انا وانت انشغلنا عن القرآن بايه؟ يبقى لازم نفتش عن العلل دي. معايا دكتور؟ ايه اللي وصلنا هنا يا دكتور بقى؟
توحيد.
توحيد. الاعتقاد السليم. احنا لسه في العقيدة السليمة، في المنهج. يبقى ما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه للتوحيد. وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ليه؟ إنها عقيدة توحيد. يبقى حضرتك ليك ورد معين كل يوم بتقرأ جزء، ده أقل شيء، أقل شيء. قراءة الجزء بياخد بالضبط للقارئ الماهر 20 دقيقة، للقارئ المتعتع زي حالات ياخد له ساعة، ساعة 60 دقيقة. كتير؟ كل يوم أخد ساعة أقرأ فيها القرآن، ساعة أغتنمها كده من مشاغل اليوم وأقرأ القرآن. فاليوم أنا تعبان، جئت مجهدا، مش قادر أقرأ الورد، أقول لك لا حرج، اقرأ الإخلاص مرة تعدل ثلث القرآن.
ليش تعدل ثلث
القرآن؟ وأنا جاي أهو تصحيح. لأنها عقيدة، والقرآن أقسام ثلاثة: عقيدة، أحكام، والثالثة قصص. سورة الإخلاص عقيدة، يبقى تعدل ايه؟ ثلث القرآن. يبقى لو قرأتها ثلاث مرات تاخد ثواب قراءة ايش؟ القرآن كاملا. يا في أقل من دقيقة يا إخوة، شفت التجارة مع الله عز وجل؟ يعني أنا ممكن في أقل من دقيقة أجلس هكذا، أمسك معايا الستوب ووتش، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أقل من دقيقة خدت ثواب قراءة القرآن كاملا.
الله أكبر يا عم الشيخ، انتظر كده، لأن المسألة دي شغلاني من فترة وبفكر فيها فعلا. يعني أنا لو قرأت الإخلاص ثلاث مرات بقى خلاص، ما قرأت هقرأ القرآن ليه؟ ما أنا هاخد ثواب القرآن كله. نقول لك أيوة، هي دي محيرك. طيب ربنا يقول في القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نقول لك في فارق بين حاجة اسمها الجزاء وحاجة اسمها الإجزاء. تاني، حاجة اسمها جزاء وحاجة اسمها إجزاء. عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قراءة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، أي جزاء لا إجزاء. أقربها بمثال بسيط أوي. احنا قلنا لو قرأت الإخلاص ثلاث مرات يبقى قرأت القرآن إيه؟ كله، صح؟ طيب هاجي أنا في صلاة الجمعة، الله أكبر، وأروح أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. ايه رأيكم؟ الصلاة حكمها ايه؟ ليه باطلة؟ طب ما انا قرأت الإخلاص ثلاث مرات، القرآن كله والفاتحة من القرآن.
لكن الفاتحة
صح؟
واجبة.
صح كده؟
صح.
وصلت دي بقى؟
نعم.
وصلت؟ نقول لك ده قراءة الإخلاص ثلاث مرات تعدل القرآن ثوابا وجزاء مش إجزاء. الإجزاء يعني ما تغنيش عن غيرها أبدا، ما ينفعش، ما تغنيش عن غيرها. ده معنى أن أنا أقرأ الإخلاص مرة تلته إلى ثوابا، لكن ما تغنيش عن من قرأ تلت القرآن فعلا. واحد قاعد قرأ 10 أجزاء هيستوي مع من قرأ إخلاص مرة؟ يا رجل. ولذا قال العلماء: قالوا هذا جزاء، يعني بنحتاج عند التعب وعند الحاجة. الآن أنا عندي ورد بقرأ كل يوم 3 أجزاء، النهاردة مش قادر، ضغوط عمل وضغوط كذا وحياة، الولية تعبتني والعيادة اتنططوا على دماغي وبتهد حيلي وما عنديش. بس ما تضيعش الثواب، اقرأ الإخلاص 3 مرات. وصلت يا حاج مصطفى؟ مش تقول لي بقى خلاص شكرا، لا، ما تغنيش عن قراءة القرآن. يعني هل اللي جالس كده في دقيقة قرأ الإخلاص 3 مرات زي اللي قاعد 5 ساعات ماسك المصحف عمال يقرأ 10 أجزاء ينفع؟ نقول لك ناين. يبقى فارق بين الجزاء وبين الإجزاء. يبقى سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها تتكلم عن الاعتقاد، العقيدة، أدي الثلث الأول هو العقيدة. طيب المحور الثاني قلنا في محاور منهج أهل الحق الأخلاق الكريمة. الأخلاق الكريمة دليلها إيه يا عم الشيخ؟ دليلها إيه؟ ده القرآن كله دعوة للأخلاق، والسنة كلها دعوة للأخلاق. ألم تقرأ قول ربك لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم؟ ألم تقرأ قول ربك لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ ألم تقرأ سورة الشمس التي أقسم فيها الرب 11 قسما في صدرها، 11 قسم على أن الفلاح منوط بتزكية النفس يعني الأخلاق، وعلى أن الخسران منوط بتدسية النفس يعني البعد عن الأخلاق. يا الله، أيوة ده دليل الأخلاق، القرآن كله أخلاق. المحور الثالث يا عم الشيخ الفهم، فهم الصحابة. أيوة، مش أنت بتسمع كده يقول لك إيه؟ منهجنا كتاب الله وسنة النبي بفهم الصحابة. أيوة، لماذا فهم الصحابة؟ لأنهم تلاميذ رسول الله،
لأنهم أخذوا العلم عن من؟ عن رسول الله مباشرة، أعلى الناس سندا. هم أخذوا عن النبي مباشرة، النبي أخذ عن جبريل مباشرة، جبريل أخذ عن رب العزة جل في علاه. يبقى أعلى الناس سند من الصحابة، فهمهم هو الضابط. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي الصحابة لا يجتمعون على ضلالة أبدا، فإجماعهم معصوم من الخلل. يبقى لما تكون محتار في أي أمر من أمور الشرع، اعرضوا على الأصول الثلاثة دول: كتاب وسنة وفهم الصحابة، الإجماع، خلاص تستقيم. أي مسألة يقول لك الشيخ قال، يقول له استنى استنى استنى، الشيخ جاب منين؟ جاب الكلام ده منين الشيخ؟ يقول لك قال الله تعالى، جزاكم الله خير، قال النبي عليه، قال ابن عباس، قال عمر، قال أبو بكر، قال ماشي. إنما هو كده ما عندناش، ما عندناش في الدين كده. عندنا في الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. يبقى دي محاور المنهج: عقيدة، أخلاق، التالتة فهم الصحابة. أنا لسه نخش على الموضوع على فكرة، أنا بمهد بس عشان نفهم القضية، خطيرة قوي قضية حسن الخلق، خطيرة قوي. يبقى محاور المنهج ثلاثة: عقيدة صحيحة هتثمر الخلق الكريم. ولذلك لا يمكن، والله يا إخوة لا يمكن تجد إنسانا سيء الخلق إلا وعقيدته تعبانة، عقيدته تعبانة على طول. ليه؟ لأن العقيدة الصحيحة تثمر إيه؟ حسن الخلق. ما عندوش حسن خلق يبقى تعبان، تعبان خالص. يبقى دي المحاور الثلاثة. أيوة. طب ننتقل بقى على الأصول التي قام عليها الإسلام، وهي أربعة. اليوم يوم تقسيمات كده، احنا جايين تمهيد بس كده عشان نشوقكم لما سوف يكون إن شاء الله، إن قدر بقايا، عشان تبقوا تتذكرونا دايما كده بإذن الله. هنقعد نحط لكم شوية تقسيمات كده خفيفة، لو خرجت الليلة بهذه التقسيمات وفهمتها صح هينضبط الفهم إن شاء الله. الإسلام يا إخوة قام على أصول أربعة. الأصل الأول الإيمان، زي في المحاور بالضبط، الإيمان. الأصل الثاني الأخلاق. الأصل الثالث العبادة. الأصل الرابع المعاملات. أدي أصول الإسلام: إيمان، أخلاق، عبادات، معاملات، يعني بيع وشراء وأخذ وعطاء. هذه أصول الإسلام. إذا الأخلاق هتجدها في محاور المنهج وفي أصول الدين. يا الله، عرفتم قيمتها؟ ولذلك لما تقرأ القرآن ترى عجبا في باب الأخلاق. يكفينا وصف ربنا لنبينا بهذا الوصف العجيب: وإنك لعلى خلق عظيم. يا الله يا إخوة، ده النبي قبل الرسالة، عشان نعرف أثر الأخلاق، كان يلقب بالصادق الأمين لدرجة أن صفته غلبت اسمه. ما كانوش ينادوه يا محمد، يقولوا الصادق الأمين. يا الله، تخيل من جمال أخلاقه غلبت أخلاقه اسمه، ما صلوا عليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم، الصادق الأمين. حدث قبل البعثة إن مكة تعرضت لسيل جارف أدى إلى هدم البيت، فالعرب اجتمعوا وتعاهدوا أن يعيدوا بناء البيت بشرط ألا تدخل فيه نفقة إلا طيبة، لأنهم كانوا رغم جاهليتهم يعظمون البيت. بنوا جدران الكعبة وجاءوا عند موضع الحجر واختلفوا من له الشرف أن يضع الحجر. شرف كبير قوي، قبائل متعددة، قريش وبني هاشم وبنو مخزوم وغطفان، ويا شغلانة قبائل العرب. كادوا أن يتقاتلوا بسبب نيل شرف وضع الحجر. أحد الحكماء منهم قال: يا قوم لا تختلف، ولكن نحتكم إلى أول من يدخل علينا البيت. إيه رأيكم أن نجلس أول إنسان يدخل علينا نحكمه بيننا، واللي يحكم بيه نمشي عليه. شوف الحكمة بقى. فكان الطالع هو من؟ رسول الله. لكن قبل الإسلام لسه. فعندما رأوه قالوا جميعا: رضينا بالأمين، رضينا بالأمين. الله أكبر، الله أكبر. رضينا بمين؟ هذه آثر الأخلاق. لما تجد إنسان مثلا في بذاء، النبي يقول لك البذاء من الجفاء. تجد إنسان دايما لسانه صليط، يقول كلام خايب بلغة أهل المغرب عشان الرئيس، كلام مش مليح بلغة أهل الجزائر، كلام وحش بالدرجة المصرية، وحش قوي. ها وانتوا عندكم تقولوا ايش؟ مش مليح، ها خايبة، كلمة خايبة. سبحان الله. فدائما اللي يكون صليط في اللسان ده تجد الناس تنفر منه وتبعد عنه، لأن البذاء من الجفاء، غلظة في القلب، كما يقول القائل: وكل إناء بما فيه ينضح. كما قال القائل: القلوب قدور. عارف القدر؟ الطنجية، قدر فخار، قدر. القلوب قدور تغلي بما فيها، والألسن مغارفها تغرف لنا من بين حلو ومر وحامض وغيره. يا الله، يبقى تريد أن تعرف قلب فلان، انظر إلى منطق اللسان. ولذلك كانت العرب تقول للصامت: تكلم كي نراك، مش شايفينك لأنك ساكت، إمتى نشوفك؟ لما تتكلم. فلما نسمع كلامك نعرف أنت جايب إيه اللي جواك. واحد دايما غيبة ونميمة وسب وتجريح وطعن ولعن، كل إناء بما فيه ينضح. واحد تاني يقول لك لسانه بينقط سكر، وعسل كمان، صح؟ سكر وعسل حلويات. ليه؟ لأن القلب سليم. فلما يكون القلب سليم اللسان هيبقى ايه؟ مستقيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. علامته ايه؟ حسن المنطق. شوف اللسان بيقول ايه. رضي الله عن عمر بن الخطاب لما مر في ليله بيتحسس امر الرعيه، فراى عن بعد نار مشتعله، ناس كده عم بيوقدوا النار. فماذا قال عمر؟ يا أصحاب الضوء أجيبوا. يا أصحاب إيه؟ الضوء، ماشي يا أصحاب النار. شوف منطق اللسان، شوف الكلام الجميل. أصحاب نار برضو حكمت عليهم بالنار. منطق اللسان يا إخوة. قال يا أصحاب الضوء أجيبوا، مين دهلهم؟ ماشي يا أصحاب إيه؟ النار. هارون الرشيد أمه كانت تسمى الخيزران. الخيزران اسمها إيه؟ الخيزران. والخيزران جمع كلمة خيزرانة للعصا. عارفين الخيزرانة؟ عود حطب، عصا، فهي اسمها إيه؟ الخيزران. انظر إلى أدب العلماء والفقهاء. مجلس هارون كان كله علم وأدب، لا كما يصوره الإعلام المفسد إنه كان موسيقى وغناء ورقص وجواري. الكلام ده كله باطل وتزوير لتاريخ المسلمين. هارون التقي النقي الورع الذي كان يحج إلى بيت الله الحرام عاما ويجاهد في سبيل الله عاما، ومجالسه كلها علم وتكريم للعلماء، كان تقيا نقيا ورعا بكاء من خشية الله، كان يذهب إلى الإمام مالك في مسجد النبي ليجلس تحت قدميه ليتعلم منه العلم، ويطلعوا بتاع جواري ومش عارف إيه كلام باطل عشان يهدموا تاريخ الإسلام. هارون جلس في مجلس العلم فأراد أن يختبر الأدباء والفقهاء، فقال لأحدهم من علماء اللغة، وهارون كان يمسك خيزرانة، قال يا هذا ما جمع خيزرانة؟ طبعا أم اسمها إيه؟ خيزران. شوف الفقه يا إخوة الأدب. قال جمع خيزران حزمة من الحطب يا أمير المؤمنين. يا على جمال اللغة، حزمة من الحطب. ده أنا قاعد في مقام الإمارة كيف أذكر اسم أم الأمير؟ حزمة من الحطب. في مجلس آخر بيسأل عن جمع كلمة سواك، عارفين السواك؟ طبعا جمع السواك في اللغة مساويك، ومساويك تأخذ على المساوئ، ما في حسنات وفي مساوئ، قول إيه؟ صح؟ فسأل أحدهم ما جمع مسواك؟ قال ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. جمع مسواك ضد محسنك يا أمير. لغة أدب، ده جاي منين؟ من سلامة قلب، قلب سليم نقي قبل أن يتكلم يعرض الكلمة على العقل والقلب. ده المسلم الضابط لمنطقه بيوزن الكلمة. وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطبه، مش عمال على بطال كلام أي كلام، لا كلامك يكون منضبط. فالقرآن لما يتحدث عن الأخلاق عجب، سورة يا إخوة فيها 11 قسم على بيان التزكية والانفلاح مرتبط بها، سورة الشمس يا الله. فيكفينا في فضل الأخلاق وإنك لعلى خلق. فمن أخلاقه بمجرد أن رأوه عندما اختلفوا قالوا رضينا بالأمين. فماذا صنع الأمين عليه الصلاة والسلام؟ قال ما أمركم؟ قالوا أقمنا البيت واختلفنا على وضع الحجر، أي قبيلة تنال هذا الشرف؟ فقال مهلا، خلع النبي رداءه وضعه على الأرض وحمل الحجر بيديه وضعه في وسط الرداء، ثم قال فليخرج من كل قبيلة شيخها وكبيرها. هاتوا الشيخ بتاع كل قبيلة، الكبير بتاعكم، وليحمل كلكم من طرف الثوب وارفعوه جميعا. القبائل كلها اشتركت في ايه؟ في رفع الحجر، ثم حمله النبي بيديه ووضعه في موضعه بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، فقضى على التنازع والشقاق والاختلاف والقتال بالخلق والحكمة. بعث النبي ودعا إلى ربه 3 سنين سرا، ثم أمر أن يبلغ وينذر عشيرته الأقربين ويصدع بما يؤمر. صعد فوق الجبل كما تعلمون، وبدأ يستثير فيهم جانب الخلق. قال يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ أخلاقهم قالوا ما عهدنا عليك كذبا قط. يا الله يا الله على أخلاق محمد بن عبد الله، ما عهدنا عليك كذبا قط. طب حالي وحالك ايه مع الصدق بقى؟ كم مرة بنكذب ونبرر لأنفسنا الكذب؟ قضية خطيرة جدا يا إخوة. إذن الكذب مهلك، وخاصة في مقام الدعوة ومن ينتسبون للدين. ومن يقومون على تبليغ الناس الدين إن كان فيهم كذب مصيبة لا يأخذ عنهم الناس، ينفرون الناس عن الدين. شوف الأخلاق وقيمتها. قالوا ما عهدنا عليك كذبا قط. قال إذن فأنا رسول الله إليكم جميعا، بين يدي عذاب أليم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. يا الله، أخلاق أخلاق. قصة إسلام عبد الله بن سلام، وده كان حبر من أحبار اليهود، يعني عالم من علماء اليهود في المدينة، يقول شارحا قصة إسلامه: لما قدم محمد صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، نادى على الناس بأعلى صوته، فرأيت كل صاحب حنوت ترك حنوته، وكل صاحب تجارة ترك تجارته، واجتمع عليه، فقلت أذهب لأراه. طبعا ده عالم من علماء اليهود، يعني قارئ للتوراة ويعلم صفة النبي محمد من آخر، أعرف الصفة. قلت أذهب لأراه. يقول فذهبت فنظرت إلى وجه محمد. يا الله، شوف الفراسة بقى. فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. يا إخوة، والله الأخلاق تظهر على الوجوه، الصادق تظهر عليه علامات الصدق، الأمين تظهر عليه الأمانة. فنظرت إلى وجه محمد فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا، وسمعته يقول، هذه الأخلاق هي: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وألينوا الكلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. يقول فخرجت من بين الناس وأنا أقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. أخلاق، هو ده الإسلام يا إخوة، دين أخلاق، دين أخلاق. ألم يقل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأكمله وأجمله إلا موضع لبنة حجرة، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال النبي: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ما تصلوا عليه. يبقى بناء الأنبياء اكتمل بصاحب الخلق محمد بن عبد الله. قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الله أكبر. ولذا نختم اللقاء بحديث يدل على عنوان اللقاء: حسن الخلق أثقل شيء في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن حسن الخلق ليبلغ بصاحبه درجة الصيام والقيام، أو كما قال رسول الله. هي دي المشكلة يا إخوة، هي دي أزمة الأمة اليوم، حسن الخلق. عايز أقول لك حاجة مهمة قوي: منزلتك عند ربك لن تتحدد بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة، ولكن تتحدد بحسن خلقك ومعاملتك مع الناس. الدليل: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند الإمام مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال رسول الله. يبقى علاقتي بيك هي اللي هتحدد منزلت في الجنة. يا طيب الجماعة لما يجرحوا العلماء ويسكتوا الدعاء ويسبوا في رموز الإسلام، طب الجماعة اللي عمالين يقطعوا صلة الأرحام، الجماعة اللي عمالين يسيئوا الجوار، إيه ده إيه ده إيه ده؟ وبعدين بنسأل أنفسنا لماذا انكسرت أمتنا؟ إخوتاه، لابد من عودة إلى ديننا، عودة بصدق، نحقق المعتقد الصحيح الذي يثمر الخلق الكريم من خلال فهمنا لكتاب ربنا وهدي نبينا وفق فهم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. بهذا القدر أكتفي، أشكر لكم الصبر على الاستماع، جزاكم الله خيرا، وإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.